أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أدلة النافين للولاية التشريعية التفويضية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا أدلة إثبات هذه الولاية التشريعية التفويضية، وكانت عبارة عن روايات، منها روايات صحيحة بل مستفيضة. يقع الكلام في أدلة النافين لهذه الولاية التشريعية التفويضية. ما هي أدلة النافين؟ أدلة النافين عبارة عن بعض الآيات وبعض ما يمكن أن يعبر عنه بالدليل العقلي. الدليل الأول عبارة عن قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الآية 3 و4 من سورة النجم المباركة. وتقريب الاستدلال بهذه الآية على عدم ولاية النبي التشريعية التفويضية هو أن تشريع النبي صلى الله عليه وآله للحكم من عنده مصداق للنطق والكلام عن الهوى، لأنه تشريع ليس من الله تعالى، ولأنه ليس وحيا أوحي إليه، مع أن الآية حصرت كلامه ونطقه صلى الله عليه وآله بأنه وحي يوحى من الله تعالى. فهذه الآية التي تقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما يتحدث به وما يتكلم وما ينطق هو ليس عن الهوى، وإنما هو وحي يوحى إليه من قبل الله عز وجل. فعندما ينطق القرآن النبي بالقرآن أو بحديثين، لابد أن يكون ذلك الحديث وحيا. فإذا قلنا بأن النبي يجوز له تشريع الحكم من عنده، فذلك التشريع لا يكون وحيا، يكون من عنده. والقرآن الكريم يقول كل ما ينطق ينطق عن وحي يوحى. أي إن هو إلا، إن هو ضمير هو يرجع إلى ما ينطق، يعني ما ينطق به وحي يوحى. وبما أن هناك استثناء بعد النفي فيفيد ماذا؟ يفيد الحاصر، إن هو إلا وحي يوحى، يعني ليس ما ينطق به إلا وحيا يوحى إليه. وهذا ينافي تشريع النبي لحكم من الأحكام، لأنه يكون نطقا غير موحى إليه من قبل الله عز وجل. هذا الدليل يرد عليه أولا أن الضمير في قوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى يرجع إلى القرآن الكريم كما هو ظاهر جدا. فقوله وما ينطق عن الهوى وما ينطق المراد به النطق بالقرآن، يعني هذا الذي أتاكم به المسمى بالقرآن هذا ليس نطقا عن الهوى، والهوى عبارة عن ميل النفس إلى ما تحبه أو تحب أن تفعله دون أن يقتضيه العقل السليم الحكيم، هذا يسمى بالهوى. فعبارة عن ميل النفس إلى ما تحب أو تحب أن تفعله دون أن يقتضيه العقل السليم. فما ينطق عن الهوى يعني ما ينطق بالقرآن عن الهوى. إن هو يعني إنما ينطق به وحي يوحى، وهذا ظاهر بالنظر إلى الآية الكريمة، خصوصا مع ملاحظة أن هذا الكلام يعني وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا الكلام هو رد على المشركين الذين كانوا يقولون إن هذا إلا إفك افتراه في الفرقان آية 4، وكانوا يقولون أساطير الأولين اكتتبها الفرقان 5، وهكذا في آيات أخرى كانوا يقولون بأن هذا يعني القرآن مفترى على الله عز وجل وهو من أساطير الأولين ليس من الله تعالى. ففي رد هؤلاء جاءت الآية لتقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، مضافا إلى أن من المعلوم خارجا أنه لم يكن كل كلام النبي صلى الله عليه وآله وحيا، خصوصا فيما يتعلق بقضاياه الشخصية كالكلام مع زوجاته وصحابته في الأمور الدنيوية، فإن كلامه وحديثه الخاص مع أهله مع صحابته وفيما لا يتعلق بالدين لا يوجد من يقول بأنه كان حديثا وحيانيا، يعني النبي إذا قال لزوجته أريد الماء أريد أشرب الماء أريد الطعام أنا جائع أنا عطشان تعبان ونحو ذلك، هل هذا الكلام كله كان وحيا من الله؟ هذا لا يتصور ولا أحد يحتمل ذلك. فنعم هو معصوم ولا يخطئ ولا يسهو، هذا شيء آخر، ولكن كل ما يتلفظ به يكون وحيا من الله، بأن يكون جبرائيل يأتي إليه ليقول له قل أنا جائع قل أنا عطشان قل كذا، هذا لا يحتمله أحد. زين نعم ما يرتبط بالقرآن صحيح، ما يرتبط بالتشريع صحيح، لم يكن ينطق عن نفسه. فإذا هذا الرد الأول على الاستدلال بالآية، وخلاصته أن المراد بقوله وما ينطق عن الهوى هو القرآن ولا يشمل غير القرآن، هذا أولا. وثانيا أننا لو فرضنا أن هذه الآية شاملة لكل ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله حتى ما يقوله في غير القرآن. فإنها يعني هذه الآية لا تنفي أن يجعل الله تعالى لنبيه حق التشريع في بعض الموارد. لماذا؟ وفقا لضابطة يعطيه إياها عن طريق الوحي مصحوبة بكشف الواقع له وإطلاعه على الحقائق وتعريفه بالمصالح والمفاسد وإيقافه على الغايات والضوابط والمعايير. فيقول له المطلوب هو تحقيق هذه الغايات وقد أطلعناك على الحقائق، فيمكنك أن تضع في الوقت المناسب ما يفيد في درء المفاسد وجلب المصالح التي عرفناك إياها ضمن هذه الحدود والضوابط. وهذا الجعل بهذا المعنى لحق التشريع إنما يكون منه سبحانه، وليس في الآية الشريفة ما ينفيه، لأنه ليس نطقا عن الهوى، بل هو نطق يستند إلى التوجيه الإلهي ويعتمد على الإذن الصادر إليه من الله سبحانه وتعالى. فيمكن أن يحدد أو أن يطلع الله سبحانه وتعالى نبيه على المصلحة، وبعد اطلاعه على المصلحة يشرع حكما وجوبيا مثلا أو استحبابيا على ضوء تلك المصلحة. عليكم السلام ورحمة الله. فيمكن أن يطلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المصلحة، وعلى ضوئها يمكن أن يشرع الحكم. فعندما يشرع الحكم هذا التشريع لا يكون نطقا عن الهوى، لأنه نطق على ضوء ضوابط شرعية حددها الشارع المقدس، فلا يكون نطقا عن الهوى بطبيعة الحال. فإذا هذا الدليل الأول لا يمكن المساعدة عليه للاستدلال بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يرد عليه أولا أن الآية مختصة بالقرآن الكريم، وثانيا لو فرض شمول الآية لكل كلام يصدر من النبي فالتشريع الذي يكون ضمن ضوابط وضمن تعليم من الله سبحانه وتعالى واطلاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المصالح هذا لا يكون نطقا عن الهوى، بل يستند إلى الشارع الحكيم. فمثلا عندما حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر أو أوجب ركعتين أخريتين في كل صلاة ونحو ذلك من تشريعاته، الله تعالى هو أطلعه على المصلحة في هذه الصلاة وأطلعه على المفسدة في كل مسكر، وقال له أنت مأذون بماذا؟ بتشريع الحكم المناسب لهذه المصلحة أو هذه المفسدة. فبما أنه النبي اطلع على المصلحة حينئذ يحكم بحرمة كل مسكر، فضلا عن ماذا؟ عن الخمر الذي حرمه الله عز وجل. فمثل هذا التشريع النبوي، هذا التشريع النبوي لا يكون ماذا؟ نطقا عن الهوى، بل يكون نطقا مسددا. ولذلك في بعض الروايات في صحيحة فضيل قرأنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مؤيدا مسددا لا يخطأ، باعتبار أنه كان مسددا من قبل الله عز وجل. فهذا الدليل الأول ليس في محله. الدليل الثاني هو الاستدلال بقوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، سورة آل عمران الآية 128. ليس لك من الأمر شيء، الخطاب إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، إما يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. تقريب الاستدلال بالآية على نفي الولاية التشريعية التفويضية أن الآية نفت أن يكون للنبي شيء من الأمر، والمقصود من الأمر هو أمر الدين والإسلام، أي ليس لك شيء وحق في التصرف والتشريع في أمر الدين. هكذا تفسر الآية ويستدل بها. فإذا ليس لك من الأمر شيء، يا أمر هذا أمر الدين والإسلام، ليس لك في هذا الأمر شيء، يعني ليس من حقك أن تتصرف من عندك وبما يحلو لك، لا أبدا، إما يتوب عليهم أو يعذبهم. هذا الدليل الثاني. وبناء على هذا التقريب نقول لا يحق للنبي التشريع. لماذا؟ لأنه لو حق له التشريع معنى ذلك أنه له من الأمر شيء، والحال الآية تقول ليس لك من الأمر شيء، زين، فإذا لا يحق له التشريع. هذا الدليل الثاني. هذا الدليل يلاحظ عليه أولا أن المراد من الأمر في قوله ليس لك من الأمر شيء ليس هو أمر الدين والشريعة، وإنما يحتمل في هذا الأمر احتمالان. الاحتمال الأول هو أن يراد بالأمر هو الأمر بالقطع أو الكبت للمشركين والتوبة عليهم، كما يظهر ذلك بملاحظة ما قبل هذه الآية الكريمة. فيحتمل أن يراد بالأمر ماذا؟ الأمر بالقطع أو الكبت للمشركين. وأن ذلك القطع والكبت ماذا؟ قرار إلهي. فالنبي صلى الله عليه وآله لا يتحمل أي مسؤولية في ذلك، لاحظوا الآية الكريمة، بل في قضية غزوة بدر نزلت هذه الآية، تقول الآية التي قبلها وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، قبل هذه ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. شوف بدر، نصركم الله ببدر إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ماذا؟ بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع هذا النصر ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء قلنا يوجد احتمالان ليس لك من الأمر يعني ليس لك من قطع الطرف من الذين كفروا أو كبتهم شيء فهذا قرار إلهي أراد أن يقطعهم وأن يقتلهم وأن يهلكهم هذا قرار إلهي مولانا مو إلك زين هذا احتمال احتمال الثاني هو أن يراد به الناصر لأنه يقول قبل ذلك وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وقبله ولقد نصركم الله ببدر فليس لك من الأمر شيء يعني ليس لك من النصر شيء على المشركين ببدر فإن الآية تتحدث عن غزوة بدر وما جاءهم من النصر من قبل الله عز وجل فتقول ليس لك من هذا النصر شيء هو الله ينصر ولذلك قبل ذلك ماذا يقول وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم هذا النصر من عند الله مو من عندك زين فإذا ليس في الآية سواء على الاحتمال الأول أم على الاحتمال الثاني ليس في الآية حديث عن سلب أو عن سلب أو عن سلب حق التشريع من النبي صلى الله عليه وآله أو إعطاء حق التشريع للنبي صلى الله عليه وآله أساسا ليس في الآية إشارة إلى هذا الأمر لا سلبا ولا ماذا ولا إيجابا الآية لا تسلب حق التشريع ولا تعطي حق التشريع لأن الآية تتحدث عن غزوة بدر فتقول ليس لك من الأمر ليس لك إما من النصر شيء أو من قتل الأعداء ماذا وهلاكهم وكبتهم شيء فإذا على كلا الاحتمالين الآية الكريمة لا علاقة لنا لها بما نحن فيه نعم يوجد احتمال ثالث غير هذين الاحتمالين الظاهرين من سياق الآية يوجد احتمال ثالث هو أن المراد من الأمر هو تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام للخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله ليس لك من الأمر شيء يعني ليس لك من تنصيبه شيء هذا ورد في بعض الروايات من قبيل ما ورد في تفسير العياشي عن جابر الجعفي قال قرأت عند أبي جعفر عليه السلام قول الله ليس لك من الأمر شيء قرأت عنده هذه الآية ليس لك من الأمر شيء قال بلى والله إن له من الأمر شيئا وشيئا وشيئا عجيب يقول أنا أقول له القرآن يقول ماذا ليس لك من الأمر شيء هو يقول لا له من الأمر شيء وشيء وشيء شلون وليس حيث ذهبت كأن جابر الجعفي توهم أن المقصود من الأمر يعني من أمر الدين والتشريع كما يظهر من ذيل الرواية وليس حيث ذهبت ولكني أخبرك أن الله تبارك وتعالى لما أمر نبيه صلى الله عليه وآله أن يظهر ولاية علي عليه السلام لما أمر نبيه أن يظهر وأنذر عشيرتك الأقربين مثلا فكر في عداوة قومه له ومعرفته بهم وذلك الذي فضله الله به عليهم في جميع خصالين زين يعني يدري أن قومه يعادون عليا عليه السلام لما له من الفضائل والخصال كان أول من آمن برسول الله وبمن أرسله، وكان أنصر الناس لله تعالى ولرسوله، وأقتلهم لعدوهما وأشدهم بغضا لمن خالفهما، وفضل علمه الذي لم يساوه أحد، ومناقبه التي لا تحصى شرفين. فلما فكر النبي صلى الله عليه وآله في عداوة قومه له في هذه الخصال لأمير المؤمنين عليه السلام يعني، وحسدهم له عليها، ضاق عن ذلك. ضاق عن ماذا؟ عن إظهار ولاية علي. خاف على علي أنه يقتلوه يؤذوه لأنهم يحسدونه، فضاق عن ذلك. فأخبر الله تعالى أنه ليس له من هذا الأمر شيء، ليس له من أمر خلافة أمير المؤمنين وتنصيبه شيء، إنما الأمر فيه إلى الله أن يصير عليا. هذا مو من حقك أن تتحير تتردد تخاف، لا لا، هذا أمر راجع إلينا. زين. فأخبر الله تعالى أنه ليس له من هذا الأمر شيء، إنما الأمر فيه إلى الله أن يصير عليا وصيه وولي الأمر بعده، فهذا عن الله، وكيف لا يكون له من الأمر شيء؟ يرد على جابر، وقد فوض الله إليه أن جعل ما أحل فهو حلال، هو الله فوض له، وما حرم فهو حرام. قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هاي الرواية في تفسير البرهان الجزء الأول صفحة 686 عن تفسير العياشي. فإذا في هذه الرواية يقول الإمام عليه السلام أن المراد من الأمر الذي ليس للنبي فيه شيء هو ماذا؟ خلافة أمير المؤمنين. لكن هذه الرواية أولا ضعيفة سندا مرسلة، ووردت مسندة في بعض المصادر، ذاك المسند هم شنو فيه ضعف. وهذه الرواية طبعا مخالفة لظاهر الآية، لأن ظاهر الآية الحديث عن بدر وعن النصر وما شابه ذلك، وليس في الآية ماذا؟ حديث عن خلافة أمير المؤمنين عليه السلام. وضافا إلى ذلك أنه حتى لو بنينا على ذلك فهذه الآية ماذا؟ لا تنافي ما قلناه من أن الآية لا علاقة لها بحق التشريع، ما لها علاقة. أفرض ليس لك من الأمر شيء، يعني ليس لك من أمر تنصيب أمير المؤمنين شيء، أين هذه الآية وما نحن فيه من أنه من دعوى دلالة الآية على عدم حق التشريع للنبي صلى الله عليه وآله؟ ما لها علاقة. بل في نفس الرواية ماذا يقول؟ وقد فوض الله إليه أن جعل ما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام. في نفس الرواية أكو رد على من يستدل بهذه الآية، واضح الفكرة؟ نفس الرواية فيها الرد على من يستدل بهذه الآية. هذا أولا، هذا الإشكال الأول على الاستدلال بهذه الآية. الإشكال الثاني، لو سلمنا شمول الآية لما نحن فيه، ليس لك من الأمر شيء يعني من أمر الدين، فإننا نقول إن إعطاء حق التشريع للنبي صلى الله عليه وآله إنما هو تدبير إلهي أيضا، وليس فيه أي استقلالية أو خروج على الإرادة الإلهية ليخرج عن مورد الآية، بل هو منسجم مع الآية كمال الانسجام، لأن الله هو الذي أعطاه هذا الحق. فالله تعالى عندما يفوض إليه تشريع الأحكام، هذا التفويض بالنتيجة يرجع إلى الله تعالى، لا أنه يكون للنبي من الأمر شيء. هذا الدليل الثاني، إذن تبين أنه مخدوش. الدليل الثالث هو الاستدلال بآية أخرى، وهي قوله تعالى: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الكهف الآية العاشرة: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وتقريب الاستدلال بالآية هو أنها دلت على أن ما عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصدره الوحي وليس ثمة شيء آخر، فليس له تشريع الحكم لأنه لا يكون مصدره الوحي، لأنه يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. زين، يعني شبيه بقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هنا أيضا يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى إلي يعني ما عند النبي مصدره الوحي يوحى إلي. زين، الفرق بيني وبينكم هو أنني يوحى إلي وأنتم لا يوحى إليكم، هذا هو الفرق، وإلا أنا بشر مثلكم. زين، فإذا كان ما عند النبي وحيا حينئذ هذا ينافي تشريعه. لماذا؟ لأن تشريعه لا يكون وحيا، تشريعه تشريع من عنده ولو بتفويض من الله تعالى، ولكن تشريع من عنده فلا يكون وحيا. هذا الدليل الثالث، لكنه مخدوش أيضا. أولا، لأنه تعالى يريد أن يرد على المشركين فيما يطلبونه من خوارق العادات. سياق الآية هو هذا، الرد على المشركين فيما يطلبونه من خوارق العادات والمعاجز، لكي يؤكدوا على أنه لا بد للرسول من أن يملك قدرات ذاتية خارقة تخرجه عن صفة البشرية. فأكد الله تعالى لهم في هذه الآية على بشريته، وأن الوحي له لا يخرجه عن هذه الصفة. خلاصة هذا الرد هو أن قوله إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يريد أن يقول لهم أنني بشر مثلكم، فلا تطلبوا مني ماذا؟ ما هو خارج عن قدرتي، لأن قدرتي أيضا محدودة مثل قدرتكم لأنني بشر مثلكم. زين، فالفرق بيني وبينكم هو أنني يوحى إلي، فهذا في قبال الرد على المشركين وردت هذه الآية، ولا علاقة لها بماذا؟ بولاية النبي في تشريع الأحكام. هذا أولا. وثانيا، أن الآية قد أثبتت أن الوحي يصل إليه يوحى إلي، ولم تنفي أن يكون الله تعالى قد أعطاه حق التشريع. إثبات شيء لا ينفي ماذا؟ ما عداه. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ماذا يوحى إليه؟ أنما إلهكم إله واحد. هذا لا يعني، هذا إثبات أنه يوحى إليه، هذا لا يعني ماذا؟ نفي ما عداه وهو حق التشريع. فإثبات شيء لا ينفي ما عداه بطبيعة الحال، هذا ثانيا. وثالثا، أن إعطاءه حق التشريع للنبي إنما هو في طول الوحي إليه لا في عرضه. لماذا؟ لأن الوحي هو الذي يقرر له هذا الحق ويعطيه قواعده ويعرفه بأسرار الخلق والخليقة. فعندما نقول نحن أن النبي صلى الله عليه وآله الله هو حق التشريع، هذا بماذا؟ بوحي من الله، هو الله تعالى أوحى إليه أن لك حق التشريع، فيكون تشريعه مستندا إلى الوحي أيضا، لا أنه أجنبي عن الوحي. فإذا هذا الإشكال الثالث على هذا الدليل الثالث. هناك أيضا أدلة أخرى ستأتي إن شاء الله تعالى لاحقا. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.